الفجر الباس قادم من قلب الليل الجافن. الفجر الباس قادم من قلب الليل الجافن. وربيع الأمة آت من بعد شتاء قاسم. الفجر الباس قادم. الفجر الباس قادم من قلب الليل الجافن. الفجر الباس قادم من قلب الليل الجافن. وربيع الأمة آت من بعد شتاء قاسم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة التي أكمل فيها ممالأة بعض أو أكثر للأسف الطرق الصوفية في الجزائر الفرنسيين. بعد أن ذكرت في حلقات أو حلقة سابقة على حلقتين مضتا أنه ذكرت أثر الجزائريين الصوفيين المرابطين الرحمانيين خاصة وأثر غيرهم في الجهاد ضد فرنسا، فقد كان للصوفية المجاهدة أثر عظيم في الحقيقة في الجهاد ضد فرنسا، وكثير من الصوفية قدم روحه مجاهدا في سبيل الله واستشهد في سبيل الله من أجل رد العدوان الفرنسي على الجزائر. هذه حقائق. لكني أيضا من باب العدل لابد والإنصاف أن أذكر أيضا أن هنالك من صوفية من مالأ المستخرب الفرنسي ممالأة عجيبة وسار في ركابه وفعل بقومه الأفاعيل، وذكرت في الحلقتين الماضيتين بعض تلك الصور. هذه الحلقة سأذكر قصتين أو قصة أولى وخبرا، أما القصة فهي لطيفة طريفة عجيبة، وهي ما أدري كيف يعني هذه قصة أول مسلم تجاني جزائري صاحب منصب في طريقة تجانية تزوج بأجنبية فرنسية، وهذا طبعا قصة زواج هذا الرجل قصة عجيبة. تزوج امرأة، يعني طبعا هو المؤرخون يقولون ان هذا من صنع الاستخبارات الفرنسية، وهذا حق لان القضية هكذا فيها غموض وفيها طرافة. اسمها اوري بيكارد. هذه ولدت في سنة 1849 في مدينة فرنسية، وكان والدها دركيا يعني شرطيا خدم الجزائر، خدم فرنسا في الجزائر في جوقة الشرف. ويذكر التاريخ دائما أنه كان فخورا بخدمته لفرنسا، وأنه كان من ضمن الجيش الذي قضى على جيش الأمير عبد القادر الجزائري ودخل عاصمته الزمالة سنة 1843، أي قبل أن تولد ابنته هذه. في سنة 1861 ابنته هذه جاءت إلى والدها وعملت معه في متجر صغير. كانت تتربى على المتجر هذا زوجة الحاكم العام للمدينة، فأعجبت بها، طلبت منها أن تأتي إليها في البيت، وصارت تعلمها وتهذبها وتثقفها، وطلبت منها أن تكون معها، وثقت بها. ثم أثناء الحرب الفرنسية البروسية يعني الألمانية، هذا كان سنة 1870 تقريبا، في أثناء الحرب قطعت خطوط التلغراف، فكانت هذه البنت تعمل الحرام الزاجل وترسل هذه أوري بيكارد هذه ترسل الرسائل للجند الفرنسيين عن طريق الحرام الزاجل. فهي كانت بنتا متحركة عاملة منذ صغرها، هذا كلام يعني وعمرها 22 سنة. قدر في احدى المرات ان سي احمد التجاني، وكانت شيخ مقدم للطريقة التجانية، بل كان الخليفة العام للطريقة التجانية، ورث ذلك عن ابيه، وكان عمره 24 سنة، كان في زيارة الجزائر هو واخوه سي البشير، كان في زيارة لفرنسا هو واخوه سي البشير ايضا التجاني. وسي احمد وسي البشير، سي احمد قدر له ان يرى هذه المرأة، ان يجتمع بها. كيف اجتمع بها؟ كيف رأى؟ هنا قصص اساطير، يعني مش اساطير، قصص يعني كأنها قصة محبوكة عاطفية لطيفة. ما اذكر هذا لان اول ما اعرف مدى صحة هذا الاجتماع الرومانسي كما يقولون العاطفي، لكنه رآه فتأثر بها، كانت فتاة جميلة، تأثر بها تأثرا كبيرا جدا وتقدم للزواج منها. طلبها للزواج. والدها بيكر عندما سمع هذا عاد بسرعة إلى بوردو، وكانت هي في بوردو مع المرأة التي كانت تشجعها وتعمل عندها هذه أوري. المهم فعاد هذا سريعا حذرهم هذا الزواج، وأن الزواج عواقبه يعني خطيرة وأليمة وكذا. وماذا تصنعين في الجزائر في الصحراء هناك في عين ماضي، أي مركز التجانية في الصحراء؟ الوزير الفرنسي زوج هذه المرأة التي تعمل عندها أوري هذه نصحه بالتمهل والترويس لا يطرد على الزواج لأن في خدمة لمصالح فرنسا في الجزائر إلى آخر ما قاله. هنا استغل أبوها، استغل في أحمد التجاني استغلال كبير، خاصة في أحمد تعلق قلبه تماما بهذه الفتاة الجميلة وأحبها وكان يريد زوجة له بأي ثمن. فاستغل هو هذا أبوها هذه المسألة وطلب منه أن تبقى تعبد الله على طريقتها الخاصة، يعني أن تبقى نصرانية. توافق، هكذا جاء الخبر في التاريخ. ثم طلب منه المهر فقال عندي استعداد أعطيها 400 ناقة و2000 معزة ومثل وزنها جواهر وذهبا، هي أن تقبل. و400 ناقة و2000 معزة مهر ضخم وضخم جدا في تلك الأيام، يعني مبلغ ضخم وكبير. ثم طلب الوالد أيضا منه أن تسكن في مكان متميز، وقال له ماذا عن زوجاتك وجواريك؟ قال كلهن سأتخلص منهن عندما أعود إلى الجزائر مع زوجتي هذه. هكذا هذا يدل كله على أنها تمكنت من قلبه تمكنا لا مزيد عليه، وهذه مصيبة. وليست مصيبة أن زوج الرجل امرأة نصرانية، فمن الله تعالى أحل ذلك بشروط. طبعا بعض الناس يظن أن الزواج بنصرانية مباح بغض النظر عن طبعا فنات من الذين أوتوا كتابا من قبلكم. المحصنات لابد أن تكون محصنة، هذه الفتاة النصرانية لابد أن تكون محصنة حتى يتزوجها الرجل، يعني ليست مشهورة بالزنا، ليست مشهورة بأنها تسلم نفسها للرجال، هذا معنى المحصنات. وأن لا تكون حربية، يعني إيش حربية؟ يعني كما سيأتي الآن هنا في هذه المرأة، فإنها كانت امرأة حربية، وحربية يعني تعين الكفار على المسلمين برأي أو حرب مشاركة أو مال تقدمه أو مكيدة، وهذه المرأة اشتركت في هذا كله كما سيأتي الآن. فهذه ما يجوز الزواج بها، هذه امرأة لا يجوز الزواج بها، فإن الزواج بالنصرانية لابد أن تكون عفيفة ولابد أن تكون غير محاربة للمسلمين وغير ممالئة لأعداء المسلمين، هذا أمر لابد منه. لكن الشهوة تعمي وتصل، أو ربما جاهل، هذا أمر 24 سنة لا يدري ما قد خبئ له من قبل الاستخبارات الفرنسية. وعد الفتى لفتاته، وعد يعني هو فتى فعلا، عد شيخ الطريقة لفتاته هودجا وذهب بها إلى عين ماضي. فلما رأت المنطقة يعني تألمت، منطقة صحراوية وكانت تعيش في بوردو في فرنسا في منطقة مخالفة. المهم طالت من زوجها الذي كان لعبة في يدها كما يصف المؤرخون، طالت منه أن تعمل قصرا، فعملت قصرا في منطقة تبعد عن عين ماضي 7 أكيال. عمل هذا القصر في تلك المنطقة، وهذا القصر جميل وشيد على نحو رائع، وبأموال الفريق التجانية طبعا التي تمتص من رقاب المسلمين الضعفاء، هذا أمر معلوم. وقريب من نبع اسم نبع الكردون هناك في قريب من عين ماضي. وهنا بدأت المرأة تعمل العمل الخطير الذي قدر لها أن تعمله والذي خطط لها أن تعمله. كانت تنصح زوجها في كل ما يتعلق بعلاقته بفرنسا. وتذكرون في الحلقة الماضية أنا سقت لكم اعترافات خطيرة وخطيرة جدا قام بها سيدي أحمد سي حسين أو سي أحمد، المهم التجاني. الاعترافات هذه خطيرة وخطيرة جدا، ربما كان كثير منها من أعمال هذه التي اعترف بها أمام سيكوني، الضابط سيكوني اعترف بها في عين ماضي في حفلة أقيمت في قلب مركز التجانية، اعترف من باب المباهاة هذا المراد سيدي محمد الكبير صاحب السجادة التجانية بما قدم لفرنسا من أشياء عجيبة في الحقيقة. ربما تكون كل هذا الذي يقدم بتدبير من هذه المرأة أو جل الذي يقدم تدبير من هذه المرأة. فاسمعوا، وساهمت بقوة في توجيه النصائح للمستكشفين الفرنسيين، طبعا نعرف يعني ايش مستكشفين. وطلبت أوري من السلطات الفرنسية انشاء مدرسة، وتم استقدام مدرس فرنسي لمدينة عين ماضي. طلبت رافقت زوجها في خرجاته لجمع الصدقات والأموال والتبرعات، وخططت لتطوير أعمال الزاوية بطريقتها الخاصة، وبدأت في إحداث استثمارات فلاحية يعود دخلها للزاوية، وأنشأت مدرسة جديدة في منطقة كوردان التي فيها القصر. وفي 20 أبريل 1897 توفي زوجها سي أحمد وتولى مهام الزاوية أخوه سي البشير التيجاني. والسيد بشير طلب منها الزواج فوافقت طبعا حفاظا على مصالحها، وكانت في 47 تقريبا لكنها وافقت حتى تحفظ حقوقها، وتزوجت في مقر العمالة الفرنسية بالأغواط وتحت عين نظر الإدارة الفرنسية. وفي ربيع سنة 1899 قام مارتي باسين أو بيسين بزيارة أميرة الصحراء، وقد طلبت منه أميرة الصحراء اسمها لقبها، وقد طلبت منه كتابة حياتها الخاصة في هذه المملكة الطرقية أي صوفية، وكان تاج ذلك مؤلف باسم أوري بيكارد التيجاني أميرة الصحراء. يذكر أحد المراسل جريدة الفتح في هذا الكتاب يقول كلاما مهما في هذا، نعم، أصدرت كتابا فرنسيا في هذه الأيام اسمته أميرة الرمال، لأن تلك مجلة نفسها قديمة وتعني نفسها، وملأته بالمثالب والمطاعن على الزاوية التيجانية. وذكرت فيه أن سيدي أحمد هذا إنما تزوجها على يد الكاردينال لافيغري على حسب الطقوس المسيحية، وذلك لأن قانون الزواج الفرنسي كان دينيا مسيحيا لا مدنيا، يعني آنذاك قبل قانون لكائي 1905. وطبعا هذا كلام خطير، لماذا؟ لأن إذا لافيغري هو الذي عقد العقد، لكم تعرفوا من هو وما هو هذا العقد وما هو هذا الزواج أصلا. فإن لافيغري أنا ذكرت بحلقة التنصير هو أخطر من وطئت قدماه الجزائر مطلقا من القساوسة والرهبان. لافيغري كان يعمل في الشام وكان له أثر كبير في إشعال النار بين الطوائف النصرانية في الشام، بين الطوائف النصرانية والدروز، كان له مشكلات كبيرة في الشام، وطلب رسميا أن يأتي إلى الجزائر من أجل ينصر الجزائريين ويبتكر طرق لتنصيرهم، وهو من أخطر وأشد القساوسة على الإسلام والمسلمين. فإذا كان هو اللي ذهب من الجزائر إلى فرنسا ليعقد العقد، لكم أن تعلموا إذن ماهية هذا الزواج وخطورة الخطورة البالغة لهذا الزواج، خطورة بالغة لهذا الزواج. نعم، المهم، وهذه المرأة في 1903 أعطيت لها شهادة التفوق الزراعي على جهودها في الصحراء. 1906 عينت ضابطا بالأكاديمية، يعني هذا كلام خطير وخطير جدا، ايش ضابط بالأكاديمية. وبعد بضعة سنوات توفي زوجها الثاني في 1911 يعني سيد بشير، وتولى ابنه علي مهام الطريقة، ولكن للا أمينة هكذا سمت اسمها نفسها للا أمينة كانت تكره هذا الولد، فغادرت عين ماضي الى الجزائر العاصمة، وعادت الى قصرها في 1914 بطلب من الحاكم العام للجزائر. اسمعوا ليش، لماذا يا الإخوة والأخوات عادت إلى قصرها في 1914 وقد بلغت من العمر 65 سنة، بغرض تشجيع الشباب العربي للالتحاق بالجيش الفرنسي للدفاع عن فرنسا. وكانت فرنسا في آنذاك قد بدأت الحرب في الحرب العالمية الأولى. رأيتم ماذا تصنع هذه المرأة؟ رأيتم كيف تصنع الدوائر الاستخرابية العالمية فينا عن طريق النساء؟ كيف تدخل في صفوفنا؟ كيف تفعل فينا الأفاعيل عن طريق امرأة؟ ويعني هذه كارثة. في عام 1920 عادت إلى بلدها الأصلي وكان عمرها 71 سنة في فرنسا، لكن سرعان ما عادت إلى الأغواط، ما قدرت أن تعيش في البرد الشديد في فرنسا، عادت إلى الأغواط في الصحراء 1922. هنا شاركت في حل النزاع للظهرة في الطريقة التيجانية بعد وفاة سي علي ولد سي البشير الذي كانت تكرهه وغادرت الزاوية من أجله، من أجل كراهيته يعني. في 1918 ظهر نزاع في الزاوية تجانية، فعادت لتحل هذا النزاع، وقد طلب منها الشيخ محمد الذي هو بعد الذي جاء بعد سي علي، وربما هو محمد صاحب الاعترافات الخطيرة، اسمه محمد التيجاني في 1920. نعم هو سيد محمد الكبير هذا اللي صاحب الاعترافات الخطيرة اللي ذكرت لكم في الحلقة الماضية الخطيرة جدا. طلب منها سي محمد البقاء في قصرها وتولي مهام تسيير شؤون الطريقة مثل ما كان الحال في السابق، لكن جو جديد لم يعجبها فرجعت فرنسا، ثم رجعت مرة أخرى إلى الجزائر، بقيت في البليدة، ثم التقت سيدي بالعباس وعادت إلى عين ماضي في 2 مايو 1928. وفي 9 يناير 1931 أعطي لها وسام الشرق من طرف وزارة الحربية، وبعضهم يقول وسام الشرف، المهم وسام الشرف وسام الشرق، لكن كلاهما شيء واحد نسأل الله السلامة. قالت الحكومة في تقرير رسمي لما أعطتها هذا الوسام، هذه السيدة، اسمعوا هذا تقرير خطير وخطير جدا، هذه السيدة قد أدارت الزاوية التجانية الكبرى إدارة حسنة كما تحب فرنسا وترضى. وضعوا خطين أو 3 خطوط تحت كما تحب فرنسا وترضى. ولأنها كسبت للفرنسيين مزارع خصبة ومراعي كثيرة، ولولاها ما خرجت من أيدي العرب الجزائريين التجانيين هذه المراعي، الله أكبر. ولأنها ساقت إلينا جنودا مجندة من أحباب هذه الطريقة ومريديها يجاهدون في سبيل فرنسا كأنهم بنيان مرصوص. استهزاء بقوله تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيل صفا كأنهم بنيان مرصوص. نعم، وطبعا يقول المؤرخ هنا، يقول أحباب الطريقة التجانية يسمونها زوجة السيدين، زوج السيدين، زوج سيدي أحمد وسيدي سيد بشير، زوج السيدين، لكن ما تزال مسيحية كاثوليكية إلى الساعة، لأن مراسل عاصرها. وقال ومن العجيب يعني إن 61 سنة قضتها كلها في الإسلام والمسلمين لم تغير من نصرانيتها شيئا. 61 سنة، تصوروا هذه المدة، الله أكبر، لكن الله يهدي من يشاء. 61 سنة وما أسلمت، وماتت على كفرها وشركها، نسأل الله السلامة والعافية. ثم ماتت بعد ذلك في عين ماضي في 23 أغسطس سنة 1933 وكان عمرها 84 سنة. انظروا كيف نخترق أيها الإخوة والأخوات عن طريق النساء. يقول الدكتور عمر فروخ الطريقة التجانية التي كانت تسيطر على الجزائر أيام الاستخراب، يعني هو يقول استعمار، أنا أحب دائما استخدم لفظ الاستخراب، معروف أنها كانت تستمد وجودها من فرنسا، وأن إحدى الفرنسيات من عميلات المخابرات تزوجت شيخا، فلما ماتت تزوجت بشقيقه، وكان أتباع يطلقون عليها زوجة السيدين، ويحملون التراب الذي تمشي عليه لكي يتيمموا به. هذه مبالغة طبعا، الله أعلم مبالغة ولا حق، والله ما عاد الواحد يدري ماذا يجري. وهي كاثوليكية ما تزال على شركها، يعني يحملون التراب ليتيمموا عليه، يتيمموا بهذا التراب، وهي كاثوليكية. يقول ما ادري ويستهزئ يمزح يعني، او ان يعني هذا حق الله أعلم. وقد انعمت عليها فرنسا بوسام الشرق، وجاء في اسباب منح الوسام انها كانت تعمل تجنيد مريدين يحاربون في سبيل فرنسا كما بنيان مرصوص. ارايتم يعني، انا اريد فقط ان نفهم ماذا كان يجري في تلك الاونه، كيف كان اعداؤهم يخططون، كيف ينسقون، كيف يرتبون اوضاعهم، قضايا خطيره. بعد هذه هناك خبر يعني اذكره في ثناياها، قصه طويله ما استطيع ان اتي بها لاني ما اريد ان اطيل الحلقات اكثر مما ينبغي. في قضيه الاشتباك الذي يجري بين الطريقة التجانية والطريقة القادرية، الشيخ الهاشمي مقدم الزاوية، مقدم زاوية عميش في سوف، وادي سوف، عمل حفلا كبيرا وحضروا ممثلو الطرق كالرحمانية والعيساوية والطيبية، لأن أصول هذه الطرق جميعا قادرية، وحضرتها كذلك إيزابيل إبرهارت. وقد تخوفت السلطة الفرنسية من هذا الاستقبال الحفل الكبير، فعمل غاستون كوفي رئيس المكتب العربي في الوادي على زرع الفتنة بين القادرين والتيجانيين، بين القادرين والتيجانيين. لماذا؟ لأن التيجانيين عملوا حفلة لاستقبال هذا الشيخ الشريف الهاشمي، وذكرت لكم بعض أخباري في الحلقة الماضية، في زاويتهم هذا الشيخ الشريف الهاشمي قادري، وتجانيون عملوا حفل استقبال ودعوا باقي الطرق العيساوية والطيبية والرحمانية. تخوفت السلطات الفرنسية من هذا الاستقبال الكبير، فعمل غاستون كوفي رئيس المكتب العربي في الوادي، والمقصود مكتب العربي ومكتب أقامته السلطات الفرنسية من أجل السيطرة على العرب، وجعل فيه بعض العرب من أجل ذر الرماد في العيون، ومن أجل تمهيد لجلب قلوب العرب الى فرنسا. المهم عمل هذا الرئيس على زرع الفتنة بين قادريين وتيجانيين، فحبك مؤامرة لاغتيال ايزابيل وتلقت ضربة بالسيف. وقد اتهم الهاشمي الشريف اي القادري هذا الطريقة التيجانية بتدبير الحادث. ومن جهة اخرى روجت السلطة الفرنسية اخبارا توهم بها الرأي العام بوجود علاقة خاصة بين الشيخ الهاشمي والانسة ايزابيل، ووظفت هذا الحادث حادث الاغتيال على انه من التعصب الديني الاسلامي، وطبعا هي المخابرات وجاستن كوفي هم الذين دبروا هذا الحادث. من هي هذه ايزابيل ايبرهارت؟ هذه باختصار امرأة جاءت الى الجزائر. اختلفت انظار المؤرخين في قضية، بعضهم يتهمها بان عميلة جاسوسة دسيسة، امرأة تعمل لمصالح الفرنسية، وبعضهم يتهمها لا انها اسلمت وحسن اسلامها واحبت الجزائر واقامت على ترابها وارضها ورضيت بقدرها في الجزائر وماتت بسيل جاء الى القرية وهدم البيت الذي كانت فيه فماتت تحت الانقاض. يعني في الحقيقة ما وصلت الى قضية اخيرة نتيجة اخيرة في قضية ايزابيل ايبرهارت هذه. هي اوروبية اقامت في الجزائر، احبت الجزائر، معلوم أنها أحبت الجزائر. هذا الحب لماذا؟ لو حقيقي، هل هو بتوجيه المخابرات الفرنسية؟ ماذا تصنع إيزابيل إبرهارت وهي وصلت بأنها جميلة في الجزائر؟ ماذا صنعت؟ ماذا عملت؟ كيف اشتغلت في الجزائر؟ قصة طويلة يطول ذكرها في الحقيقة، لا أستطيع إرادها هنا، ليس لها علاقة مباشرة يعني بما أريد أن أقوله هنا، إلا أنها كانت طرفا في قضية بين التيجانيين والقادريين، استطاعت فرنسا بها أن تشق صف هاتين الطريقتين او التقارب الذي يمكن حدوثه بين هاتين الطريقتين وما ينتج من ذلك من خسائر لفرنسا، لان طبعا تقايم على طريقة فرق تسد. فإيزابيل إبرهارت الله أعلم بما انتهت إليه، إن كانت أسلمت فرحمها الله، وإن كان غير ذلك فقد أفضت إلى ما قدمت. هذه إيزابيل إبرهارت، هذه اللي قلت لكم قصتها طويلة ومتشعبة وخطيرة. أيضا هنا خبر، تمكنت المخابرات الفرنسية من دس بعض العناصر في صفوف القادرية وكذلك في صفوف التيجانية. مخابرات عناصر، هذا عناصر من هي؟ المؤرخون يقولون ان هذا عناصر قسمين، قسم عربي وقسم فرنسي. فرنسيون يأتون يعلنون اسلامهم ظاهرا، الله اعلم بالنوايا، هم يعلنون اسلامهم ظاهرا ويجلسون ويتقربون من الشيوخ، شيوخ الزوايا، هاي شيوخ الزوايا يكافئونهم بانهم يسلكونهم، يعني يسلكونهم ويجعلون في الاماكن الرئيسة في الزاوية، في الاماكن الرئيسة، فيصيرون مشايخ وائمة ومؤذنين وخطباء. هم فرنسيون في الأصل، الله أعلم من هم هؤلاء، الله أعلم هل فيهم من حسن الإسلام أم كلهم مخابرات أم إيش، طبعا ما ندري، لكنها كارثة، كارثة على هذه الطريقة. والقسم الآخر عرب، عرب متسوسون من الجزائريين العملاء الخونة وهم قلة ولله الحمد، متسوسون ويأتون ويفرقون الصف، هذا أيضا الأمر معلوم. طيب وقام أيضا المستوطن ديبورتن الذي توفي سنة 1892 وهو مواليد قسنطينة، يعني مواليد الجزائر القديم، إذن هو أبوه وأهله في الجزائر، بوظيفة هامة، فظهر من خلاله على أنه من أنصار القادرية وقدم لها خدمات في الجزائر وفي تونس لأن ساعد على تأسيس زوايا لها، ونفس الدور قام من جهة بوجة تجاه الطريقة التيجانية، فكان جاسوسان الفرنسيان قد عمل على مضاعفة حدة التنافس بين الطريقتين، هذا جاسوس فرنسي يدخل في هذه الطريقة وذاك جاسوس فرنسي يدخل في طريقة أخرى، فيعملون على زيادة حدة التنافس بين الطريقتين، وهذه طبعا خطيرة وخطيرة جدا أيها الأخوة والأخوات. يعني بهذه الأخبار والقصص نختم الحلقة الرابعة في قضية الصوفية في الجزائر، حلقة خصصتها من أجل الصوفية المجاهدة الرائعة البطلة التي وقفت وقفات جليلة وصب أصحابها دماءهم في سبيل الله تعالى وفي أجل الجهاد في سبيل الله في الجزائر، وثلاث حلقات للأسف خصصتها مجلس الصوفية الممالئة للفرنسيين، العملاء للفرنسيين، وفي اعترافات خطيرة وخطيرة جدا لن نسمع للأسف الشديد من قبل الطرق هذه التي تورطت بهذا يعني أي دفاع حقيقي، أي براهين حقيقية على أنهم ليسوا عملاء. الله أعلم بما قد كان، هذا الذي استطعته، وإلى اللقاء يا الأخوة والأخوات في حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
فجر الباس القادم من قلب الليل الجاثم، الفجر الباس القادم من قلب الليل الجاثم، وربيع الأمة آت من بعد شتاء قاسم.